محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال الثالث: الحاج أثناء السعي شك أنه طاف بالكعبة المشرفة سبعا أو ستا، فماذا يفعل؟ يلا ياخذ واحد من الرجال.
تفضل.
ما ممكن ان نقول صبر صبر إذا كيف يقولون؟ هل تبع فتنة؟ إذا كيف يقولون هذا إشكال؟ كيف يقولون بأن من شك في عدد أشواط الطواف بطل طوافه؟ أكثر من غيره، أكثر من غيره هذا. لا ترى ربنا سكت. سكت في هذا، تمام. ما سألت عن هذا. أنا بعد أقول لماذا يقولون من سكت في عدد أشواط الطواف بطل طواف؟ جاوبني عنها. زين، اكتب الجواب. ما دام الشك المذكور بعد فتح المضي عن الطواف حيث فرض انه دخل في السعي، خلينا نشرب ثاني. حيث فرض تعليل علما مضي فرق المضي، حيث يقول لك كيف صدق المضي، حيث انه بعد المضي عن الطواف فتشمله قاعدة الفراغ التي تقول كل ما مضى فأمضه كما هو، وصدق المضي واضح حيث دخل في السحر. أجل إذا حصل له الشك أثناء الطواف حكم ببطلانه كما يذكر الفقهاء في رسائلهم، لأنه شك في الأثناء والشك في عدد أشواط الطواف إذا كان في الأثناء مبطل له على ما دلت عليه الروايات. شنو القاصد؟ وهكذا الكلام في السعي، فإن الشاك في عدد أشواط السعي إذا كان في الأثناء شنو؟ حكم ببطلان للروايات الخاصة، وإذا كان بعد صدق المضي حكم بصحته صدقا لحمام قاعدة فراغ. السؤال الجديد: إذا أنهى الطائف طوافه وقبل أن يشرع في صلاة الطواف تكفر، هل توضأ قبل الطواف أو لا؟ فما هو حكمه بلحاظ الطواف وما هو حكمه بلحاظ صلاة الطواف؟ يلا في الواحد يتبرع.
الطواف صحيح والصلاة صحيح.
ليش؟
لأنه الفراق بالنسبة إلى الطواف دخل في السكينة وما وبالنسبة للأكل أنه أصحاب الفراق
جيد. لا بأس به. أكو واحد عنده جواب غير جوابه غير جوابه مو يحسن هذا غير جوابه. الجواب بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الطواف يحكم بصحته تمسكا بعموم قاعدة الفراغ، وأما بالنسبة إلى الصلاة فيجب عليه الوضوء ثم أداؤها، لأن الفراغ لا يبصق بلحاظ الصلاة حتى يطبق قاعدة الفراغ، إذ شطه حصل قبل الصلاة. زين، السؤال الجديد: إذا أنهى المصلي، أكو واحد عنده جواب ثاني؟ يعني معارض غير معارض. السؤال الجديد: إذا أنهى المصلي صلاة المغرب وشك بعدها أنه صلاها ركعتين أو أربع أربعا، فماذا يفعل؟ من يجاوب؟ بعد من جاوب؟ جاوب عندك جواب؟ شنو جوابكم؟ هذا جوابكم صحيح. طيبين جاوب إذن أسرع في الجواب. انت يعني قاعد تتبرع لنا؟ انت تتبرع لنا تبرع؟ احتمال. لا هو قاعد يقول لك انا اعلم لو اثنين لو اربعة. الفرضية مو عندهم انت بعد تتبرع لنا لا معنى. ها تابع ايها الاخوة الجواب. الجواب. أحد الألغاز هي هذه المسألة. إذا واحد لغز علمي يريد يجيب له هو هذا فالسئلة طيب. الصلاة يحكم ببطلانها ولا يصح تطبيق قاعدة الفراغ لأن قاعدة الفراغ وظيفته الشاك في صحة الصلاة في صحة العمل. أما المتيقن 100% بالبطلان فلا تجري في حقه. والمفروض في السؤال اليقين ببطلان الصلاة لأنه إن أداها ركعتين فهي باطلة وإن أداها أربعا فهي باطلة أيضا. فله يقين إذن وهناك يقين إذن ببطلان الصلاة. أجل لو كان الأمر يدور بين أدائها اثنين أو أربعا أو ثلاثا حكم بصحتها تمسكا بقاعدة الفراغ وهكذا لو دار الأمر بين أدائها اثنين أو ثلاثة وهكذا لو دار الأمر بين أدائها ثلاثا أو أربعة إنه في كل ذلك يحتمل صحة الصلاة وتقول قاعدة الفراغ آنذاك ما دمت تحتمل الصحة تبني عليها يعني علما على الصحة لأني أصعد احتمال الصحة إلى درجة منو اليقين والعلم. أما إذا فرض أن الأمر يدور بين الاثنين والأربع فلا احتمال للصحة حتى تصعده قاعدة الفراغ إلى اليقين. وإذا قيل أوليس الشك في الثلاثير موجبا لبطلان الصلاة الشك الثنائية فكيف ذكرتم أنه لو كان الشك بين ثلاث والأربع أو كان بين الاثنين والثلاث يحكم بالصحة. يلا واحد خلينا نجاوب
العدل.
كان الجواب إن ذلك يختص بأثناء العمل وسلامنا بعد الفراغ. جيت هل انتهينا من حجر بني بقية الأسئلة؟ عندكم سؤال ثابت يبقى إلى يوم السبت إن شاء الله، وعدنا بعد سؤال في نتابع تجدونه. الصورة السابقة مع فرض التشهد بدل الركوع، الصورة الثانية، الصورة السابقة عن قصدي يعني في السؤال السابق، الصورة الثانية إذا علم المكلف بعد صلاته بفوات إما القنوت أو الركوع فهل هناك مجال لتطبيق قاعدة الفراغ؟ بقية الأسئلة إن شاء الله نستعرضهم يوم السبت. حضروا ذني فتردوني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. في بحثنا السابق أيها الأخوة الأعزاء كنا نتكلم عن رجوع الهدوء، كنا نتكلم في العوامل المساعدة على حصول التقوى، اذكرنا بعض العوامل التي أشار لها القرآن الكريم من قبيل تذكر الموت وأننا جميعا نعود إلى الله ونقف بين يديه للحساب، وأنه لا بد من الوصول إلى يوم نسكن في تلك الحفرة الضيقة التي لو أوسعت يدا حافرها لأضغطها الحجر والمدر ولسد فرجها اضطراب المتراكم، كما أشارت الآية الكريمة: اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وعامل آخر أشرنا إليه أن الله عز وجل يحيط بكل ما يصدر بكل ما نفعل حتى ما توسوس به. وهناك عوامل أخرى في هذا اليوم في هذه المحاضرة أريد أن أبين فوائد التقوى نتائج التقوى. طبيعة عوامل أخرى موجودة لكن قوت الإطالة أنا ما أذكر بقية العوامل. نتائج التقوى ما هي؟ فائدة التقوى ما هي؟ طبيعي إذا كان السؤال عن نتائج التقوى في الحياة الأخرى الثانية فهو سؤال واضح من الواضح للجميع. إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين كما يشير القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذن نتيجة التقوى في تلك الحياة مسلمة، فائدتها هي الجنات والحور والوجان، إنما الكلام في الدنيا. هل هناك فوائد للصفر آثار للصفر في الدنيا ملموسة قبل الآخر؟ هذا قد يكون فتي على الأمر. نعم هناك عدة آثار. من قبيل أحد الآثار المهمة المحظوظية في القلوب، هناك أشخاص نحبهم لا لأجل علمهم، لا لأجل شخصية، لا لأجل مقام ثاني، لا لأجل ثروة، مع ذلك تشوف الحب، تحب أن تجد حبه. وإليه وإذا ذكر تترحم عليه وتأنس بسماع فيه. لهذا المسكة هذا الشيء الثاني منه ما هي إلا أثر تحبب المسكة الضائرة. من أراد عزا بلا عزيز وهيبة بلا قربة فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. هناك أشخاص بالرغم من أن لهم علم، لهم تفصيل، لهم ثروة، لهم، لكن نبغضهم، لا نحبهم. إذا دخلنا المجلس نحاول أن نبتعد عنه، هاي قضية واضحة. النقطة ما هي؟ هي أن التقوى لها. إذا التقوى لها نتيجة ملموسة في الحياة الدنيا قبل الآخر. ونتيجة مهمة. يعني مسألة المحبوبية القلوب لدى القلوب أيها الأخوة الأعزاء مسألة مهمة. الناس بالأموال بعضهم يشتري مودة ومحبوبية مودة القلوب، يحاول أنه يتقرب إلى الناس، الناس يحبونه بشكل يصل، قد يبذل أموال أو غير أموال، ولكنه بالرغم من ذلك لا يصل إليها. لا يصل الى النتيجة المقصودة، بل لعله احيانا على العكس القضية. وهذا بخلاف المسلم. بلا ان يبذل، بلا ان يطلب من الناس، بل لعله يقول للناس ايها الناس انا لا ابرئ نفسي ان النفس لأمارة، بالرغم من ذلك كيف الناس يحبونها اكثر. هذا أثر واحد، نتيجة واحدة من نتائج التقوى في الدنيا. نتيجة ثانية، العصمة بشكل مخصص. أتعبنا العصمة بدرجة قوية، بدرجة عالية، ليس لدى المحصول، لدى العلم صلوات الله عليه، لدى الأنبياء. أما العصمة بشكل مخصص وبدرجة واضحة التفوت بالمؤمن والتقوى تولي تلك الدرجة الواضحة. الله عز وجل بسبب التقوى يكافئ في الدنيا المستقيم بالعصر، لكن الزاهد انه التعبير بالعصمة قد يكون تعبير ما ادري قوي او غير قوي اقولا. او العصمة بشكل مخطر جدا، لكن الله قد نبدل هذا التعبير بتعبير اخر نعبر مثلا بالتسجيد الرباني بقوة الحاسة الثالثة يمنحنا الحاسة الثالثة قبل أن يرتكب الشيء بقوة الحاسة الثالثة بسبب التسديد الإلهي لا يخطئ، لا يرتكب الشيء الذي ويرى النتائج. إذا أراد أن يقدم على عمل لتلك القوة السادسة بذلك التسديد الإلهي، إذا كان في ذلك العمل لوازم سيئة آثار سيئة لا يقدم عليه. يسدد سير النتائج السيئة العالم. بخلاف غير المستقيم لا تكون تلك الخاصة عنده قوية، لا يكون لديه تسجيل، فلربما مثلا الشرط شخص يريد ان يتزوج من بيت المستقي قد يخطر في ذهنه ان هذا البيت في هذا المشاكل، ابوها كذا، ظنها كذا، قصر مثلا، يخطر على ذهنه فيمتنع من الاشياء. اما غير المستقي قد لا يخطر عليه ذلك فيقدم فيه. هذا تسجيل، هذا قوة في تلك المنطقة الأفضل التي نحن نقولها بذلك الله. هذا يفيده القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. القرآن بعد ذلك فرقانا، أي ما تفرقون به بين الصواب وبين في آية ثانية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون نورا ضياء. يعني أشبه الطريق المظلم اللي واحد يصير واحد عنده ضياء بيده يفتحه ولا يقع في الحفيرة، والثاني ليس عنده ضياء ويقع في الحفيرة. فالتقوى فورس نورا كجزاء دنيوي في الدنيا من قبل الله عز وجل. هذا المعنى المسجد في الأحاديث. في الأحاديث عندنا النافذة مستحبة، خصوصا النوافل الرواتب. النوافل الرواتب هاي مهمة جدا، 34 يكمل بها العدد 51. وردت روايات تؤكد على النوافل وتبين فوائدها وآثار. من جملة فوائد وآثار النوافل أنها تسد الخلل الموجود في الفرائض. يعني احيانا العبد يصلي ولا يقبل من صلاته الا ما اقبل فيه مقدار معه، يعني مقدار توجه الى الله عز وجل اثناء الصلاة بذلك المقدار يقبل. كان ربما يقبل منه ثلث الصلاة، ربما يقبل منه رواية ثلاثة، ربما يقبل منه ربع الصلاة بمقدار ما اقبل. وانما جعلت النافلة لتسد ذلك الخلل الموجود في الفريضة. إذا أنقذ الجزء أن أنقذ شرطا لم يكن له إقبال، فهذا تسد ذلك الخلل. هاي فائدة من فوائد النوافل. وفائدة ثانية من فوائد النوافل أن الله عز وجل بسبب النوافل سوف يحب الحمد. والحديث يقول: سوف أحبك وإذا أحببتك كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. من هنا يقال المؤمن يرى بعين الله، يعني لا يسمع. اتقوا فراسة المؤمن أن الله عز وجل يمنحه جزاء في الدنيا أبعثه، فحينما ينظر لا يخطأ في نظره، حينما يسمع لا يخطأ في سمعه، حينما يفكر في قضية قد لا يخطأ في تفكيره، وهكذا. وطبيعي النوافل أيها الأخوة الأعزاء، وهذا ما هو درجة مخطفة عن التقوى عن العصمة، درجة مخطفة عن العصمة للأحاديث الشريفة تشير إليها بسبب النوافل. وطبيعي أيها الأخوة الأعزاء مسألة النوافل أكد عليها الإسلام كثيرا لسهل الأمر فيها كثيرا، يعني ما سقط فيها مطلقا. يمكن للإنسان للمؤمن وهو يمشي وهو جالس في السيارة أن يقدر ويأتي ماذا بالمواصل إذا ما يمكن أن ما تصور البلاد الحمد لابد أن يتكلم ويؤشر للركوع والسجود بعينه أو برأسه، برأسه يشير إلى الركوع وأقرب منه يشير علما إلى السجدة. فأثناء واحد سير حينئذ أكثر مثل الضرب لما نقص من بحثنا من جريها المحاضرة نقص أذن ويمكن نافلة الصفر تبتدع من بعد الزواج ثمان ركعة ركعتين ركعتين المجموع يصير ماذا ثمان فيأذيها الله أكبر هو الأثناء المجيد. إذا يستافر الضباط الذي ليس فيه نار تتكلمون لا بأس، لكن أحيانا يتكلمون بل فالمقصودون إذا يقول الله أكبر ويقرأ الحمد ثم يرفع ثم يسجد ثم يقرأ الحمد هكذا تنسي بذلك بسحتين وعاشنا بعد ذلك، فإذا وصل إلى البيت أنهى هو نافلة الظهر ثمان ركعات، يعني يمكن يؤدي الاستحباب الشرعي بكام السهولة. إذا أدى صلاة الظهر بعد ذلك يمكنه أن أثناء المشي لقضاء الحوائج، بعض الحوائج يضرب إما خبز يأتي به إما الأواني يأتي به أو الخبز كتاب يأتي به من المكتبة، يؤدي أيضا نوافل العصر لأن قبل صلاة العصر نوافل العصر أيضا ثمان ركعات بهذا طبيعي. إذا أدى حالة الاستقرار فذلك أفضل وأفضل، لكن أنا مقصودي أحيانا المؤمن لا يتمكن من أداء حالة الاستقرار لأن تأخذ وقت وهو مشغول عند عمل فيمكن حينئذ ونصح أن كل واحد يسهل عليه الأمر أحسن حتى ليس في ذلك سبب مثل فبهذه الطريقة وبأسبابها يمكن المواضبة على المواصل وللحديثي تتمة اللهم صل على محمد وآل محمد.